حياتي تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا بكم في المدرسة الربانية في جلسة الفقه الحنبلي، والتي نقرأ فيها متن عمدة الفقه للإمام الموفق رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وأرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا خيرا، نسأل الله جل أن ينفعنا وإياك بما نقول.
جزاك الله خير.
إخواني، اليوم نحن سنتكلم عن باب من الأبواب التي تهم جميع المسلمين، ألا وهو باب المسح على الخفين. وهذا الباب قبل أن نشرع فيه، وقد جئنا بهذا الخف حتى تكون الأمر واضحا جليا. هذه الخفاف مصنوعة من جلد، وهي التي تسمى بالخفين. بعض الناس بيظن الخفاف دي يلبسها السنية فقط، أو يلبسها الجماعة في المساجد فقط. هذه يلبسها كل الناس في أي وقت من الأوقات. بعض الناس يظن أن دي بتلبس في الشتاء فقط، يجوز لبسها في الشتاء ويجوز لبسها في الصيف، وكما سيأتينا المسح عليها لا يختلف صيفا ولا شتاء. قبل أن نبدأ ونتكلم كيف يمسح ومدة المسح، مسألة المسح الخفين ذكرها بعض أهل العلم في كتب العقيدة مع أنها في أبواب الوضوء، فحبذا لو بدأنا بهذا الأمر مع شيخنا شيخ محمد بن سليمان. لماذا تذكر مسألة الخفين في أبواب العقيدة؟ تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر هذه المسألة في أبواب العقيدة نظرا لمخالفة أهل البدع فيه.
نعم.
فإن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، رغم أنها من مسائل الفقه، إلا أنها تذكر في باب الاعتقاد لمخالفة المبتدعة من الخوارج والروافض.
نعم.
في هذه المسألة، وأنكروا المسح على الخفين رغم ثبوته.
نعم.
والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ليس عندي فيه شك.
نعم.
فقد رواه عدد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغون 80، منهم 10 مبشرون بالجنة.
نعم.
من روى أحاديث المسح على الخفين حتى بلغت التواتر.
نعم.
وإن لم يكن التواتر لفظيا فإنه من التواتر
معنوي.
المعنوي.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما عندي في المسح على الخفين شك.
نعم.
فيه 40 حديثا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
والأدلة متضافرة، من القرآن من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة.
نعم.
والقراءة الأخرى: وأرجلكم.
نعم.
وهي قراءة متواترة.
نعم.
ثابتة عن الإمام ابن كثير.
كأن مسح الرجلين معطوف على مسح الرأس.
أي نعم.
نعم.
هذه القراءة قراءة متواترة، ثابتة عن الإمام ابن كثير وأبي عمرو وعن حمزة وخلف وشعبة وأبي جعفر قراءة متواترة بالخفض وأرجلكم معطوفة على المسح لتدل على المسح المسح على الخفين والقراءة الأخرى وأرجلكم لتدل على الغسل لأنها معطوفة على المغسولات أي نعم هذه بالقرآن أما من السنة فالأحاديث كثير منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه وجرير رضي الله عنه يعني ممن أسلم متأخرا فإن إسلامه لم يكن إلا بعد نزول آية المائدة حتى لا يدعي أحد النسخ حتى لا يدعي أحد أن المسح على الخفين
منسوخ
كان ثم نسخ والأدلة كثير على ما سيأتي معنا من حديث شعبة وحديث غيرهم علي رضي الله تعالى عنه ومن الإجماع أيضا فقد أجمعت الأمة وساق الإجماع غير واحد من أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين ساقه النووي رحمه الله تعالى وابن قدامة والحافظ ابن عبد البر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
جزاك الله خيرا إخواني لا تستغربوا أن توضع هذه المسألة في كتب الاعتقاد لأن المراد بكتب الاعتقاد أي مسألة ثبتت في الشرع وأنكرها بعض أهل البدع الروافض من الشيعة والخوارج لا يرون المسح على الخفين بل ستعجبوا كما قال بعض مشايخنا الشيعة الروافض هؤلاء يخالفوننا في الوضوء فقط في الوضوء فقط في ثلاث حالات منها المسح الخفين وأنهم يفرقون بين الكعب والعقب وأنهم يمسحون على القدمين ولا يمسحون على الخفين فأي مسألة أنكرها بعض أهل البدع وهي ثابتة في ديننا لا بد أن ينص عليها العلماء في كتب الاعتقاد وإن كان بعض الناس يسميها من مسائل الفروع يعني الآن لو خرج علينا بعض الناس كما يزعمون الآن يقول لك النقاب ليس من الدين لو صنفت كتب معاصرة في العقيدة سنقول فيها أن النقاب من الدين أما هل هو واجب أو مستحب فهذه مسألة اختلف فيها العلماء بل لابد أن نثبت ما كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في زمان الصحابة وإن نفاه بعض الناس لابد أن يثبت وأن يوضح للناس لأننا للأسف في زمان تنقض فيه عرى الدين عروة عروة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة وضعها كما ذكرها الإمام الطحاوي في كتب العقيدة وهذه المسألة صفتها السهلة اليسيرة أن هذا هو الخف وهذا ماء الخف يمسح عليه ولا يغسل فلو بللت يدي بماء هكذا بللت اليدين وفعلت فيه هكذا فقد مسحت على الخفين لا يشترط أن يمسح ثلاثا إنما يمسح مرة واحدة واليد اليمنى تمسح الخف الأيمن واليد اليسرى تمسح الخف الأيسر قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهم من مسح أعلى الخفين لو الدين بالعقل ولأصحاب الأهواء والقياسات كنا قلنا إن طالما الإنسان بيمشي على الخفين بهذه بالأسفل يبقى لما تيجي تمسح في الوضوء تمسح الأسفل
العقل يقول
كده العقل يقول هكذا لكن عندنا النقل قاض على العقل طالما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخفين فلا دخل للعقل في ذلك هم يقولون أنكم توقفون العقل نقول إن كان الآمر هو رب العالمين وبعض الأمور لم يظهر الله لنا حكمتها وهو أعلم بها لابد لنا أن نقول سمعنا وأطعنا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لما وجدوا قتيلا فقال بعض الناس ما دخل البقرة بالقتيل؟ فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه هي صفة المسح على الخفين، تأخذ ماء وتنطر يدك من الماء وتمر بأصابعك مفتوحة أو مضمومة أو تفعل هكذا، كل هذا جائز صحيح طالما أصاب الماء أعلى الخفين. قال رحمه الله يجوز المسح على الخفين وما أشبههما، وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. ذكرنا لكم المسح على الخفين ثم ذكر لنا المصنف مسألة الجوارب الصفيقة. تفضل شيخنا.
نعم، يعني من باب مسألة الاعتقاد وأنها في مسائل الاعتقاد، صرح الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في التفريق بين كلام العلماء، هل المسح أولى أم الغسل أولى؟ يعني المسح على الخفين أولى أم خلع الخفين وغسل الرجلين أولى؟
نعم، هذه مسألة. نعم، جزاك الله خيرا.
ابن المنذر رحمه الله تعالى قال بل المسح أولى.
نعم.
لما؟ قال لطعن أهل البدع عليها.
نعم،
لطعن أهل البدع عليها. طيب. والعمل بما يطعن عليه من أهل البدع خير من تركه.
نعم،
ووافق على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم.
وقال بعض العلم أن الغسل أولى لأن الغسل هو الأصل.
نعم.
والمسح بدل.
نعم.
وفصل في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
نعم.
فقال أن المرأة لا يتكلف أحد الأمرين.
نعم، ما شاء الله.
لا يتكلف يلبس كي يمسح.
نعم.
ولا يخلع لكي يغسل.
يعني لا يتعمد.
وإنما على حاله.
لا يتعمد أن يلبس حتى يمسح.
أي نعم. فإن كان لابسا للخفين
مسح عليهما.
وإن كان خالعا لهما غسل.
نعم، جزاك الله خير.
نعم.
طب هي شيخنا قبل أن نذكر لإخواننا مسألة المسح على الجوارب.
نعم.
ما هو الأشكال التي، هل المسح خاص بالخفين ولا في أشياء أخرى يمسح عليها؟
صحيح، المسح على الخفين، الخف هذا.
نعم.
الذي ذكرت.
نعم.
هذا الخف.
طيب.
الذي يصنع من جلد.
طيب.
يستر القدمين إلى الكعبين.
هنقول نعم، سنذكر.
يستر القدمين إلى
الكعبين.
هذا يسمى الخف الذي هو من جلد.
نعم.
فإن كان من قماش أو من صوف سمي جوربا.
نعم.
المشهور عندنا بالشراب.
نعم.
يكون هذا الشراب أو الجورب يكون من القماش، من القطن، من الصوف، هذا يسمى الجورب.
وسيأتي حكمه.
وعندنا ثالث يسمى الجرموق.
نعم.
الجرموق أو الموق.
نعم.
وفي الحديث
نزل.
فخلع موقه فملأه فسقى الكلب.
نعم.
فشكر الله له.
نعم.
الموق الذي هو يلبس على القدم من الصوف ونحوه فيما دون الكعبين.
نعم.
ما يشتهر عند الناس الآن باللكلوك.
نعم.
اختصارا. نعم. للجرموق.
نعم.
يعني هو في لغة الفقهاء الجرموق.
نعم.
وعند عوام الناس عندنا في المصريين يسمونه اللكلوك.
نعم.
يلبسونه في الشتاء ليحفظ الأقدام من البرودة.
نعم.
هذه التي تلبس على القدم مما يمسح عليه.
نعم.
وما يلبس على غيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى من العمامة التي تلبس على الرأس.
نعم.
وتعمها، والخمار للمرأة.
نعم.
التي تغطي به رأسها.
نعم.
ومن تحت لحيها
حلقها. نعم.
والجبيرة التي تعصب على الكسر والجرح.
نعم.
من الجبس ونحوه.
طيب، قال من الجوارب مسألة المسح على الجورب، أقدم لها بمقدمة وسيذكر لنا شيخنا حكمها. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، والسبب في ذلك أن الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين كلها الأقرب فيها الإعلال عند جمهور المحدثين. فعندنا زيادة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين، على الخفين والجوربين، وقد حكم أكثر أهل الحديث بشذوذ لفظة الجوربين. والحديث الآخر أنهم أن المغيرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا أيضا حديث أعله العلماء المتقدمون. فبقيت المسألة، هل هذا الجورب يقاس على الخف أم لا يقاس؟ وهناك آثار عن الصحابة وردت في ذلك، فما حكم المسح على الجوربين؟ قل شيخ،
المسح على الجوربين ثابت بالأحاديث،
نعم،
وإن كان في بعضها مقال وعليها بعض المطاعم،
نعم،
إلا أنها قد ثبت بعضها كحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين،
نعم،
مسح على الجوربين والنعلين. صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى،
نعم،
وصححه الشيخ الألباني،
نعم،
وعبد الرزاق روى عن جماعة من الصحابة بلغ بهم 16 صحابيا،
نعم،
كانوا يمسحون على جواربهم،
نعم،
منهم عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود والبراء بن عازب وسهل بن سعد وغيرهم،
نعم،
رضوان الله تعالى عليهم، وكأنه كان من الأمر المشهور عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
نعم.
ثم قال التي تثبت في القدمين، ماذا يريد بهذا؟
قبل أن ننتقل إلى ثباتها بالقدمين،
نعم،
قال صفيقا،
نعم، صفيقا
المصنف قال
صفيقا،
صفيقا الصفيق هو السميك،
نعم،
دون الذي هو عكس الرقيق،
نعم،
الصفيق عكس الرقيق،
نعم.
فاشترط هذا الصفاقة، هذه اشترطها بعض أهل العلم،
نعم،
أن يكون الجورب صفيقا،
يعني سميك،
يعني سميك
ثقيل،
أيوة، نعم. وهناك رسالة ماتعة اسمها المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي،
نعم، إن شاء الله
رحمه الله تعالى، حققها الشيخ أحمد شاكر ثم حققها الشيخ الألباني
رحمه الله،
رحمة الله في ثبوت المسح على الجوربين. اختلف العلماء في الصفاقة، هل هو لابد أن يكون صفيقا أو لا، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يشترط هذه الصفاقة أو السمك ليكون، ولا اشترط أن يكون منعالا، بعضهم اشترط أن يكون منعالا، يعني يكون أسفله
جلد،
من جلد،
نعم،
أو مجلدا،
نعم،
المجلد والمنعل، المجلد يكون من جلد والمنعل يكون تحت نعل،
نعم،
النعل ما نسميه نحن بالشبشب،
نعم.
فالاشتراط الصفاقة مختلف فيه بين أهل العلم، ولكن الراجح من كلام أهل العلم أن الصفاقة ليست مشترطة،
نعم،
ولكن
طالما أطلق عليه اسم الجورب،
طالما أنه أطلق عليه جورب نعل أو جلد أو كان غير ذلك فإنه على ذلك،
نعم.
والإمام أحمد اشترط الصفاقة، ولكن ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط هذا،
نعم، جزاك الله خيرا. ثم قال التي تثبت في القدمين،
نعم، التي تثبت في القدمين، يعني هذا الشرط المختلف فيه للخفين والجوربين والجرموقين، لما يلبس في القدمين يشترط أن يثبت بنفسه،
أيوة،
يعني يكون لا يكون لفافة،
نعم،
تمر ثم
أو تقع،
أيوة، نعم،
نعم.
لما لأنك ستمسح عليه،
نعم،
وعندما تمسح عليه يصير مما يعني أنت عليه على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى،
نعم،
في من نواقض المسح خلع الخفين،
نعم.
فكيف تمسح عليه وأنت لستطيع متابعة المشي عليه،
نعم،
فينطلق عنك، كما أن هناك شرط آخر وهو ستر محل الفرض،
نعم.
فهذا إن كان مما لا يثبت بنفسه على كلام الحنابلة فلا يستر محل الفرض، نعم، يترك محل الفرض ثم ينطلق،
طيب. ثم قال
كمان عندنا شرط اشترط بعض العلم أن لا يكون الجورب نافذا للماء، عدم نفاذ الماء منه، وهذا الشرط غير معتبر،
نعم،
لأن كيف يكون الجورب من قماش
ولا ينفذ
الماء، ولا ينفذ منه الماء،
نعم، جزاك الله
هذا.
ثم قال والجراميق التي تجاوز الكعبين. الجرموق كما وضحه شيخنا هو الذي يكون منصوف، واشترط في الجرموق أن يستر أو يجاوز الكعبين. هنفترض أن في قدم هنا، لو أدخل إنسان قدمه هنا هيبقى فيه هنا العظمة، ودي هي اللي بنسميها الكعب. في المرة الماضية قلنا لكم ده مش هو الكعب، ده اسمه العقب. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الوضوء: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب. منين؟ من النار. تلاقي واحد عمال يغسل رجله كده وسايب الحتة دي لم تأتي لها الماء، ويل للأعقاب من النار. أما في المسح الخفين لا يشترط أن احنا نمسح دي، قلنا المسح من الأمام، لكن يشترط في الخف والجورب والجرموق أن يكون فوق الكعبين. لو دي قدم يبقى الكعبة هيبقى هنا أو هنا الناحية التانية، نفترض أن دي الرجل اليسرى
كعبين،
يبقى الكعبة هنا والناحية الأخرى
كعبين.
أما لو نزل هذا عن الكعب لا يسمى خفا ولا يجوز أن يمسح عليه. لذلك بعض الناس يسأل: أنا بلبس حذاء وبلبسه على طهارة، يجوز أن نمسح عليه؟ نقول إن كان الحذاء
برقبة،
برقبة زي البيادة، يعني إخواننا في الجيش البس البيادة على وضوء وامسح عليها كما سأتينا في المدة التي سنذكرها بإذن الله. ممكن تمسح عليها يوم وليلة أو تمسح عليها ثلاثة أيام بلياليهن كما سنذكر المدة. طالما ستر محل الفرض، ومحل الفرض لغاية ما يغطي الكعبين، يبقى هذا يجوز أن نمسح عليه. معك حذاء برقبة والرقبة عدت فوق الكعب، يبقى هنا يجوز المسح عليه. لكن حذاء عادي والحذاء تحت الكعب، يبقى هذا لا يجوز أن يمسح عليه.
أيضا نقطة مسألة بالنسبة لمحل الفرض،
نعم،
ستضطرنا إلى مسألة الجورب المخرق،
نعم،
أو الخف المخرق.
طيب،
لأن في إذا كان فيه خرق ساعتها لا يكون قد غطى محل الفرض.
أي نعم.
ولكن يستثنى من هذا الشرط مسألة المخرق.
نعم.
لما؟ لأن المخرق لا يعني كان عامة خفاف الصحابة رضي الله عنهم كما قال سفيان الثوري.
نعم.
لما سئل هل يجوز المسح على الخف المخرق؟
المخرق يعني المقطوع يا شيخ.
اي نعم، في قطوع،
في قطع،
في قطوع،
شراب مقطوع،
شراب مقطوع، خف مقطوع. مقطوع.
طيب هل في ضابط لكمية القطع؟ يعني احيانا نرى كل ما يحبوا يعني يضحكوا الناس يجيبوا شراب الكعب كله مقطوع، هل هذا يمسح عليه؟
الإمام سفيان رحمة الله عليه قال: وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟
نعم.
الصحابة كانوا فقراء،
نعم،
وكانوا يتابعون المشي وكانوا يمشون في الخفاف.
نعم.
حتى جاءت غزوة ذات الرقاع،
نعم،
أنهم كانوا يسيرون حفاة حتى يعني سقطت أظافرهم ولفوا عليها الرقاع.
نعم، جزاك الله
من فقرهم. طيب. رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
القطع هذا الذي هو يعني الحنفية على مذهبهم على جريهم قالوا إن كان القطع يزيد على الربع فإنه لا يجوز المسح عليه. الربع عندهم عند الحنفية في كثير من أشياء الربع، فقلنا مثلا يجوز المسح على ربع الرأس مثلا يعني، وعندهم في الربع هذا كثير من المسائل التي ساروا عليه. وأما الجمهور فقالوا إن كان القطع عرفا صغير فإنه لا شيء عليه ويمسح عليه.
نعم، جزاك الله خيرا. ثم قال: في الطهارة الصغرى. المسألة في مسألة المسح الخفين هو أنك يجوز أن تلبس هذا الخف بعد الوضوء، وإن انتقض وضوءك لا تخلع الخفين إنما تمسح عليهما. وهنا قيد الشيخ هذه المسألة بالطهارة الصغرى. لماذا؟ لأنه قد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. والمراد بالجنابة الطهارة الكبرى، وعند المرأة الطهارة الكبرى اللي هي مثلا الغسل من الحيض. فإن كان الحدث أكبر مثل الجنابة عند الرجل أو الاحتلام أو الحيض عند المرأة فهذه يجب أن ينزع الخف. أما قال إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، دخلت الخلاء وأنت تلبس الخفين لا تنزع الخفين، توضأ وامسح على الخفين كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذه التي تسمى بمدة المسح. المقيم هو القائم في بلده، والمسافر الذي سافر خارج بلده، هذا له حكم وهذا له حكم. فضل شيخنا.
قبل أن ننتقل إلى المدة، وبس أود أن أعرج أنه أن المسح على النعلين،
نعم،
النعل نحن نسميه الشبشب.
طيب.
والنعل هذا يكون له يعني
أسفل
من جلد، ثم يكون له سير عريض
اللي هو يسميه القبال، قبالا مثلا،
ثم يكون له سيران على القدمين، إبهام القدم، ثم السبابة والوسطى.
طيب.
يكون سيرين. وهناك منظومة لطيفة اسمها المنظومة الوفائية في صفة الخفاف النبوية أو النعال النبوية،
له قبال النعال.
شرح الشيخ حسن المخلوف رحمه الله تعالى، شيخ مفتي الديار السابق، وورد مثل هذا النعل بصفته في البخاري،
نعم،
أن له قبالان أو له قبال واحد.
هذا يمسح عليه أو لا يمسح؟
لا يمسح عليه،
نعم،
إلا إذا كان معه الخف،
نعم، لأنه غير ساتر لمحل الفرض.
أي نعم.
نعم، تظهر منه القدم.
نعم نعم.
نعم، جزاك الله خير. ثم قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر.
نقطة بس قبل أن نفارق هذه،
نعم،
مسألة محل الفرض، أن الجورب إذا لم يكن صفيقا فأظهر لون البشرة، اختلف العلماء فيه هل
نعم
يجوز المسح عليه أو لا يجوز،
نعم،
حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لو كان هناك خفا من زجاج، مسألة فرضية، ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع أن لو كان الخف من زجاج،
نعم،
كان يفترض في زمنه، ثم أتى عندنا الخفاف التي أو الجوارب من البلاستيك وغيره،
نعم، صحيح،
تظهر ما تحت. فالإمام النووي رحمه الله تعالى أجاز هذا.
نعم، جزاك الله خير. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
نعم
نعم.
يعني هذا في حديث زير بن حبيش،
نعم،
قال أتيت صفوان بن عسال المرادي،
نعم،
ففي مسألة قال ما جاء بك يا زر؟
نعم.
قلت حك في صدري مسألة المسح على الخفين،
نعم،
وكنت امرأ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أسألك عنها.
نعم.
هل عندك فيها من رسول الله شيء؟ قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة،
نعم،
لكن من غائط وبول ونوم،
نعم،
هذا في حديث السفر،
نعم،
وثابت من حديث علي رضي الله عنه،
نعم،
وحديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المقيم أن يمسح يوما وليلة.
نعم. ثم قال من الحدث إلى مثله، بعد أن تكلم المصنف على المدة التي يمسح خلالها المكلف أو العبد، نحن قلنا يوم وليلة للمقيم يعني في بلده، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، عندنا مسألة، متى يبدأ الحساب؟ وسأوضح لكم بمثال لتعرفوا الخلاف في هذه المسألة. رجل توضأ الفجر، توضأ ولبس الخفين، غسل رجليه ثم لبس الخفين، يبقى اللبس كان الفجر، دخل الخلاء لما راح الشغل الساعة 10 صباحا، يبقى الحدث الساعة 10 صباحا، ثم لم يتوضأ ولم يمسح على الخفين إلا ظهرا، فعندنا هنا ثلاث أوقات. هل نبدأ نحسب اليوم والليلة من أول لبسة، ولا من أول حدث، ولا من أول مسحة؟ الحنابلة القول المشهور عندهم أنه أول ما أحدث هنا استباح المسح. فنقول أنت توضأت في الفجر وأحدثت الساعة 10، يبقى تبدأ اليوم والليلة من الساعة 10. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة أيضا، اختار أنه يبدأ اليوم والليلة من أول مسح، لأن ربنا قال فامسحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، فقال يبدأ اليوم والليلة من أول مسح. شيخنا، أيهما أولى، يبدأ التوقيت من أول مسح ولا من أول حدث؟
جزاك الله خير.
نعم، تفضل.
بداية يعني صورة المسألة أود أن أوضح فيها أنه يتوضأ أولا وضوءا مائيا.
أي نعم، لذلك قلت يغسل رجليه
ثم يلبس
الخفين،
الخفين على طهارة مائية.
نعم.
ثم إنه إن أحدث ولم يتوضأ صار عندنا ثلاث أوقات.
نعم صحيح،
وقت اللبس،
وقت الحدث
الذي هو بعد الوضوء.
نعم.
ووقت الحدث، ووقت الوضوء.
نعم.
والخفين ومسح عليه.
نعم.
فمن أيها يبدأ؟
نعم.
ثلاث أقوال عند أهل العلم.
نعم.
أرجحها أنها من وقت المسح، من وقت أول مسحة،
الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، وهو قول عند الحنابلة
وقول شيخ الإسلام.
نعم جزاك الله خير.
لما؟ لأن الأحاديث علقت الحكم بالمسح.
نعم.
قال يمسح المسافر.
نعم.
ثلاثة أيام.
نعم.
يمسح المقيم ثلاثة. يوما وليلة.
نعم.
فامسحوا، فهكذا علقت الأدلة الشرعية على المسح.
جزاك الله
خير. فيبقى المدة من المسح.
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة.
نعم.
قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
نعم.
هذه التي تسمى عند العلماء بنواقض المسح على الخفين، حبذا لو توضحها لنا يا شيخنا.
طيب، عندنا الآن الشيخ المصنف ذكر مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى انقضاء المدة.
نعم.
والمسألة الثانية نزع الخف.
نعم.
فهل هذه من نواقض المسح؟
نعم.
هل هذه تنقض المسح؟ المسألة الأولى مسألة انقضاء المدة. انقضاء المدة يعني المسافر مضى عليه يوم وليلة.
المقيم.
خلصت. المقيم.
نعم.
مضى عليه يوم وليلة. انتهت مدة المسح. ثم ولم يحدث بعده.
أيوة.
يعني مسح مثلا يعني.
أول
مسحة.
الظهر.
ظهرا.
وجد الظهر عليه وهو متوضئ.
وهو متوضئ. هل يلزمه وضوء جديد؟
نعم.
يخلع فيه الخفين. ثم يتوضأ ثم يلبسهما، يجوز له المسح فيما بعد؟
نعم.
هذا قول الجمهور.
نعم.
من الحنفية والشافعية والحنابلة.
نعم. يعني نوضح المسألة يا شيخنا جزاك الله خير بعد إذنك. أنت مسحت امبارح الظهر، جيت النهاردة قبل الظهر، فضلت لابس الخف لمدة يوم كامل، قبل الظهر توضيت تاني ومسحت على الخف، أذن عليك الظهر، كده عدى اليوم والليلة، لكن انت ما انتقض وضوءك. هل بمجرد مرور اليوم والليلة نقول لك بطل المسح ويجب عليك ان تتوضأ من جديد؟ شيخنا فضيلة الشيخ بيقول ان هذا قول جمهور العلماء.
قول الجمهور.
نعم.
الامام مالك رحمه الله الذي باقي من الجمهور المسح عنده غير مؤقت، فبالتالي يدخل معنا في هذه المسألة.
نعم.
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي رحمه الله عليهما قال لا ينتقض وضوءه، بل يصلي بهذا الوضوء ولو انتهت المدة حتى يحدث.
نعم ما شاء الله.
حتى يحدث، لأنه نعم. ليس من نواقض الوضوء.
ليس من نواقض الوضوء.
انقضاء المدة.
جزاك الله خير. نعم. طيب المسألة الثانية مثلها، يعني دلوقتي قبل انقضاء المدة راح خلع الخفين.
نعم.
هل هذا ينقض وضوء العبد؟ احنا قلنا إن لا يصلح إنه يمسح عليهم تاني.
لا يصلح المسح مرة أخرى.
لكن هل ينتقض الوضوء؟
هذا قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة.
نعم.
قالوا ينتقض وضوءه بالخلع.
نعم.
لحديث صفوان الذي مر معنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، نهى عن النزع في مدة المسح. وإذا أخذنا بهذا القول ماذا يصنع؟ لو أحد قولين، قول الأول يذهب فيغسل رجليه.
نعم.
القول الثاني يعيد الوضوء.
نعم.
يذا فيغسل رجليه.
نعم.
لأنه محل الايه؟
محل
المسح.
نعم محل المسح.
القول الآخر قال لا، هنا ليس هناك موالاة.
نعم.
والموالاة شرط في صحة أو ركن من أركان الوضوء، وبالتالي يبقى بعض العلماء قال لا ينتقض وضوء.
نعم.
بالخلع.
نعم.
ولهم دليل.
نعم.
أولا هذا من فعل علي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
أن علي رضي الله عنه ثبت عنه بالسند الصحيح أنه ذهب إلى سباطة قوم فبال ثم توضأ ثم مسح توضأ فمسح على خفيه ثم خلعهما وصلى.
نعم.
ثابت بالأثر هذا. نعم. ثم بالنظر قاسوه إن كان هذا ضعيف على المسح على
الرأس
يمسح على شعره وهو متوضئ ثم يحلق قولا واحدا أن الحلق هنا ليس بناقض.
نعم جزاك الله خير. آخر مسألة ونختم بها، وفي المرة القادمة سيأتينا من أول بقى المسح على العمامة والجبيرة بإذن الله، اللي هي الفروع التي قيست على مسألة المسح على الخفين. قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما، أي مسح وهو مقيم ثم سافر، أتم مسح مقيم. هذه المسألة يقول فيها أهل العلم أنه إذا اشترك في العبادة حكم سفر وحضر يغلبون جانب الحضر لأنه الأحوط. أضرب مثالا حتى نوضح هذه المسألة. رجل أذن عليه الظهر مثلا، هو من السويس مثلا عندنا، وهو كان في القاهرة، أذن عليه الظهر في القاهرة ولم يصليها إلا في السويس، هنا يجب أن يصليها في السويس صلاة حضر، مع أنها أذنت عليه في القاهرة وهو في سفر، لكن هنا وقت أدائه كان وهو في الإيه؟
في
الأداء في الحضر، لكن وقت الوجوب كان فين؟ كان في السفر.
أي نعم.
هذه المسألة حتى لا نطيل فيها، إذا اشترك في العبادة جانب حضر وسفر
قدم الحضر
لأنه أحوط للعبادة. نعم. لأنه الأحوط. لذلك يقول الشارح رحمه الله: وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه السلام: يمسح المسافر 3 أيام، وهذا مسافر. واختار هذه الرواية قال: لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا، وأن يزدنا علما، وأن يبارك في مشايخنا، جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زادك.